إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريده من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا. يفعل ذلك الشياطين في من يوالونه ويواليهم ممن يفعل ما يحبه الشياطين من الشرك والفسوق والعصيان، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فاعتقد هذا كرامة، مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. ومنهم، أي ممن يوالي الشياطين، من يذهب به الشياطين إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية، فلا يحرم إذا حاز الميقات، ومعلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصد مكة لتجارة أو زيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء: من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غير ذلك من الأغراض، فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة. فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، لمن كان يريد الحج أو العمرة، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة لمن أدى الفرض، والأولى أن لا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت. ومنه السحر والكهانة. قال شيخ الإسلام: وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة، في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. فهذا باب من أبواب الإضلال عظيم. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. فهذان نوعان مذمومان، فيهما من الجهل ما فيهما. فنوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله، والحق بين هذين الطرفين. الأول يقول إنما هي خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة، فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة، فإنهم لا يعتدون بهذا الإنكار أصلا ولا يعدونه شيئا. الذين يقولون إنما هو خيال، هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج. عندما يقال هذا لمن رآه عاينه موجودا أو تواتر عنده عمن رآه موجودا في الخارج وأخبر به من لا يرتاب في صدقه، إذا قيل له إن ذلك إنما هو محض خيال في نفس الرائي وليست له حقيقة في الخارج، وهو قد رآه عاينه أو تواتر عنده صدق ذلك عمن نقل إليه، فيكون هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك الذين عاينوه، وكذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة الذين تواتر عنهم وعندهم النقل الصحيح بذلك. فحينئذ يكذبون من يقول إن هذا إنما هو محض خيال لا حقيقة له في الخارج. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله. الذين ينكرون جملة ويقولون إنما هذا خيال في أنفس من يدعون ذلك رؤية له ولا حقيقة له في الخارج، هم ينكرون جملة وتفصيلا. إذا عاينوا بعض ذلك هم أنفسهم خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين، والذي أوقعهم في ذلك أنهم تطرفوا في الإنكار فقالوا إن ذلك لا حقيقة له واقعة، وإنما ذلك محض خيال في أنفسهم وليست له حقيقة في الخارج. فإذا رأوا ذلك هم وعاينوه عند من يدعيه قالوا هذا من أولياء الله الصالحين حتى ولو كان من أفسق الخلق. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم، يعتقد أنه من أعظم أولياء الله المتقين. السبب في ذلك أنه نفى ذلك الأمر جملة وتفصيلة، فلما رأى ذلك وعاينه انقلبت معاييره فيصل إلى هذا الذي يصفه الشيخ رحمة الله عليه. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. وهذا هو الذي جعل العلماء من سلف الأمة رحمة الله عليهم يضعون القاعدة العامة الجامعة المانعة التي لا يمكن أن يشتبه على العبد المسلم إذا ما حررها أمر من الأمور. من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. فعاد الأمر في النهاية إلى العمل بالكتاب والسنة، وإن جاء من خوارق العادات في ظاهر الأمر ما أتى، كما يقول الشيخ رحمة الله عليه: فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف ذلك. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. الجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، لأنه لم يحكم بذلك القانون الذي مر ذكره: من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. هذه القاعدة التي ينبغي أن يبنى عليها، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يؤسس عليه، أنه لا بد من الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وإن جاء من خوارق العادات ما جاء فإن ذلك إنما يتأتى على أيدي من يحبهم الشياطين ومن يسير في ركاب الشياطين. بل كلما كان أبعد عن الإيمان والإسلام كلما كان أغرق في أمثال هذه الأمور التي تظن من خوارق العادات وأنها علامة على الولاية لله تعالى، وليست كذلك. الجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك لجهله وضلاله. وأما إذا كان عالما مستقيما يعرف قواعد الشرع فإنه يحاكم إليه، وحينئذ يعلم جهل وضلال من يتأتى على يديه أمثال هذه الخوارق من خوارق العادات ولا يخدع. وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار. هذا الذي يراه من خوارق العادات يكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما يكون للمنتسبين إلى الإسلام. والدليل مستلزم للمدلول مختص به، لا يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية. يعني إذا وجدت أمثال هذه الخوارق يصنعون أشياء من الأعاجيب ويلبسون على خلق الله، وهذا شائع في هذا المجتمع وفي المجتمعات المسلمة وأشيع في المجتمعات الكافرة. وإن ظن كثير من المسلمين أن أولئك الكفار لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من معرفة بتلك القوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى مما تقوم عليه المادة في دنيا الله تبارك وتعالى، أنهم صاروا عقلانيين، وحاشا وكلا، بل إنهم مغرقون في الضلالة، وإنهم لا يتبعون أمثال هذه الأمور ويتوهمون أمورا لا وجود لها إطلاقا ولا يقرها عقل سليم. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: الدليل مستلزم للمدلول مختص به، لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت أمثال هذه الأمور الخارقة للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه. يعني هي كالأمر المشترك، فإذا كان يوجد عند هؤلاء وعند هؤلاء فلا يمكن أن يحمل ما كان كذلك على أنه خاص بأولئك وحدهم، فإنه يأتي للأولياء ويأتي للكفار وللمشركين في ظاهر الأمر، ولكن يصدر هاهنا عن إيمان بالله تبارك وتعالى، ويصدر هنا عن كفر بالله تبارك وتعالى وشرك به. وإذا ما دام الأمر كذلك فإنه يمتنع أن يكون دليلا على ذلك. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم، وهي سوى هذه الأمور التي تتأتى على أيدي أتباع الشياطين ومن يحطبون في هوى الشياطين من المشركين وغيرهم من السحرة وأمثال هؤلاء من الزائغين الضالين. هؤلاء تأتي أمثال هذه الأمور على أيديهم وليس بكرامات، وإنما هي من تلبيس إبليس. وأما كرامات الأولياء فهي للأولياء، والأولياء هم المؤمنون المتقون كما أخبر الله رب العالمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين حليتهم وصفتهم فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وإذن فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسوق. فما يتأتى من خوارق العادات على أيدي أمثال هؤلاء المشركين الفاسقين المبتدعين فهذا من فعل الشياطين ومن وحيهم. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين ولحاجة المسلمين لا للإضلال والتضليل والتفسيق، ومن أجل أن يكون ذلك طعما لاستدراج المؤمنين لكي يخرجوا من حظيرة الإيمان إلى مضيق الكفر والشرك والبدعة. نسأل الله السلامة والعافية. والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، يعني المقتصدون من المؤمنين المتقين من أولياء الله الصالحين يستعملون الكرامات في المباحات، يعني فيما يتأتى من تلك الأمور التي أباحها الله رب العالمين. فإذا أجر الله تبارك وتعالى على يديه كرامة استغلها فيما ينفع مما أباح الله تبارك وتعالى له. وأما أكابر الأولياء فإنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين. وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه. يعني إذا حصل الإنسان أمرا من حلال صرف محض لا شبهة فيه ثم أنفقه في غير مرضاة الله رب العالمين كان وبالا عليه، كالذي يجاهد العدو ويكسر الله رب العالمين العدو ويتنفل المسلمون ما يتنفلون من الغنيمة ثم يصيبه قسط من تلك الغنيمة فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان. أما السبيل الذي تحصل به على ما تحصل من الخير فسبيل مستقيم، جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه. فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر. على أن كثيرا من تلك الأمور في حقيقتها إنما تكون بسبب الحيل ولا تكون من فعل الشياطين على الحقيقة. والشيخ رحمة الله عليه كما كتب ذلك وسطره فيما وقع له من تلك المناظرة التي كانت بينه وبين الرفاعية البطائحية، وأنهم قد اشتكوا إلى نائب السلطنة من أن الشيخ يتعرض له ويبين عواره، فجمعهم نائب السلطان بدمشق ثم كلم الشيخ وقال الشيخ: إن هذه المخاريق التي يأتون بها ليست علامة على شيء، يعني يدخل أحدهم السيف من صدره ليخرج من ظهره، أو يجعل الشيش وهو سيخ من حديد في أحد شدقيه ليخرج من الشدق الآخر، أو يدخل أحدهم النار ثم لا يصيبه شيء. فقال الشيخ: هذه جميعها من المخاريق وهي لا تروج عندنا، يعني أهل السنة، وإني مستعد أن ندخل أنا وهم الحمامة من أجل أن نغتسل، لأنهم إنما يدهنون أنفسهم ببعض المواد ثم يدخلون النار فتعمل تلك المواد كالعازل بين جلودهم وأجسامهم والنار حتى يخرجوا من النار. قال: أدخل أنا وهم الحمام من أجل أن نغتسل ثم يراقبون حتى لا يدهن أحد منهم بشيء، ثم أدخل أنا وهم النار، فمن أحرقته النار فلعنة الله على الظالمين. قال تدخل النار؟ قال نعم. فتواعدوا إلى الغد. قال وظللت ليلتي تلك منيبا إلى الله داعيا. معنى ما قال رحمة الله عليه أن ينصر الله تبارك وتعالى السنة على يديه في صبيحة الغد. فلما أصبحوا واجتمعوا وجاء الناس من كل فج لكي يشهدوا هذا الأمر، قال مشائخهم لنائب السلطنة إن بضاعتنا لا تروج إلا عند التتر وعند النسوان والمشركين، وأما عند أهل السنة فلا تروج. وتحداهم الشيخ أن يدخلوا النار وأنه يدخل معهم النار، فمن أحرقته النار فلعنة الله على الظالمين، فأبوا وامتنعوا. غير أنهم طلبوا من نائب السلطنة أن يكف عنهم الشيخ في نهيه عن المنكر، فقال أما هذا فلا يكون أبدا. ثم نفوا بمبعدة عن أولئك المؤمنين. فأمثال هذه الأشياء فيها من المخاريق ما فيها، وفيها من الضلال ما فيها، وفيها من الفسوق والعصيان ما فيها، حتى إن كثيرا من المسلمين لربما تورط في الكفر بسبب أمثال هذه الأمور، وهي كما ترى إنما هي مخاريق ومن عمل الشياطين، ولا تروج عند من حكم تلك القاعدة التي مر ذكرها، وهي أنه من جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه شيطان. الكرامة إنما تكون للمؤمنين المتقين، فإن لم يكن مؤمنا تقيا فما هي بكرامة؟ وإنما هي شعوذة، وإنما هي حيلة، وإنما هي دجل، وإنما هي ما شئت من تلك المخاريق والحيل. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام. والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان، كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه، ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان، تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط، وإنما هو تخيل وتمثيل وليس له حقيقة واقعة. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. وهذا سمعناه، وقد قال بعضهم إنه صلى الفجر يوما في الجماعة ثم خرج فذهب إلى بعض الأضرحة هنا في هذه القرية، فذهب إلى بعض الأضرحة ودار على بقية الأضرحة ممن يعتقد فيهم الولاية، ثم رجع فنام. فجاءه واحد من أولئك المقبورين وكأنه جاء إليه معتذرا، فقال: يا ولدي، أنت جئت من أجل أن تسلم علي بعض الصلاة ولكني لم أكن في الضرية. قال: وأين كنت؟ قال: كنت أخرج في جولة للسلام على بقية الأولياء. قال: فمن هو كبير الأولياء في هذه القرية؟ قال: فلان، وإلى الله المشتكى. ومن هو أولئك من يقول لذلك الشخص، يعني هذا الشيطان الذي يأتي الذي يراه، من يراه يقول للذي رآه إنه قد خرج من القبر ونحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس يصرف المصالح. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده، إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرف. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها أصلا فيقول ليس هنالك شيء من ذلك، وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله كما قال الشيخ رحمة الله عليه. وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكذب بذلك كله، فإذا ما تأكد أنه واقع ضل وخرج وربما كفر، ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. ولا هذا ولا هذا. أهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يمكن أن يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي، شيء آخر. ومعلوم أن الإنسان أو الشيء لا يمكن أن يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد، الجسم الواحد لا يكون في الساعة الواحدة في مكانين، هذا من المستحيل. والمستحيل كما عرفه من عرفه من أهل الفن هو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، ما كان عدمه لذاته من حيث هي أي من حيث ذاته، فما كان عدمه لذاته من حيث هي أو من حيث هو إن شئت، فلا يمكن أن يوجد أصلا، هذا مستحيل، لا يمكن أن يوجد الشيء الواحد في مكانين مختلفين في وقت واحد، هذا مستحيل عقلي، لا يمكن أن يوجد أبدا. ولكن هم يظنون ذلك، فهم وما يظنون وماذا نصنع؟ إذا كان الله تبارك وتعالى لم يمن على أمثال هؤلاء بذرو من عقل، فماذا نصنع نحن؟ إلى الله المشتكى. والجنون فنون، وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومثل هذا كثير في القرآن العظيم، ينهى أن يدعى غير الله، لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيره، لا يدعى إلا الله، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. دعوة غير الله من الملائكة والنبيين والصالحين والأولياء وغير ذلك شرك أو ذريعة إلى الشرك، بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك، فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته ولا يقبل أحد ذلك، حتى إن ابن اليهودية عبد الله ابن سبأ عليه من الله ما يستحقه ولا رحم الله فيه مغرز إبرة لما ادعى في علي ما ادعى وقال أنت، يعني كأنه يقول أنت الإله الذي يعبد، فطلبه علي ففر، وتتبع علي رضي الله عنه من كان هنالك من السبئيين فخد لهم الأخاديد وحرقهم، فلما بالغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أما إني لو كنت مكانه ما فعلت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه قال له من متتبع للهنات لله أبوه، يعني هذا لم يكن له به علم وهذا لا شيء فيه، ولكن من تمكن منهم قبل أن يبلغه هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرقه بالنار. فلا يمكن أن يعبد أحد من الصالحين بحضرته في حياته أبدا، فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته، فإنه ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك به. فإن ذلك أي الدعاء يدعو من يدعو عندهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفض ذلك إلى الشرك به، يعني إذا لقيه في حال حياته وقال له أدعو لي فإن ذلك لا يفضي أبدا إلى الشرك، بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع. فإن الغائبة والميتة لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو قصد تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعات المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. إذا شفعهم الله تبارك وتعالى في من أذن في الشفاعة فيه شفعوا، وهم يفعلون ما يؤمرون، ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به من إجراء الشفاعة في من أذن الله رب العالمين في الشفاعة له بدون سؤال أحد. وإذ لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعوا لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة في الطلب منهم. والثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم هو في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف لا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياته؟ يعني هم يشفعون عندما يقيمهم الله تبارك وتعالى بين يديه في عرصات القيامة، هم يشفعون، هؤلاء يشفعون، يعني الأنبياء والصالحين ويعني الملائكة يشفعون وإن كانوا يشفعون، ولكن أي فائدة تعود إذا طلب منهم شيء بعد موتهم؟ يعني الأنبياء والصالحين هذا لا ينفع لوجهين: أن ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من ذلك يعني من الشفاعة يوم القيامة هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم فلا فائدة في الطلب منه. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك به، ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حال حياتهم وحضورهم؟ فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك به، بل فيه منفعة، وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم، سؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. سؤال الخلق في الأصل محرم ولكنه أبيح للضرورة وتركه توكلا على الله تبارك وتعالى أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. استدل الشيخ رحمة الله عليه بهذه الآية العظيمة وإلى ربك فارغب، الرغبة لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى، والذي دل على ذلك هو تقديم ما حقه التأخير وتقديم الجار والمجرور وإلى ربك فارغب، ومعنى ذلك أنه لا ترغب إلى سوى ربك، وإلى ربك فارغب، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، كما تقول إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فكذلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني لا ترغب إلى سوى ربك، فدل على قصر الرغبة على الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله عليه: سؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره، لا ترغب إلى سواه، ارغب إلى الله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعلوا الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ويؤتينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الرغبة فقصروها على الله تبارك وتعالى وحده، إنا إلى الله راغبون، لم يقولوا إنا إلى الله وإلى رسوله راغبون. وأما في الإيتاء فجعلوه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وسيؤتينا رسوله من فضله، من فضل الله تبارك وتعالى، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحسب ففيه قول الله جلت قدرته فيما أمر الله رب العالمين به المؤمنين أن يقولوا حسبنا الله، لم يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا حسبنا الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، فقصروا هذا الأمر على الله تبارك وتعالى وحده، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فلم يأمرهم أن يقولوا إنا إلى الله ورسوله راغبون، وإنما تكون الرغبة لله رب العالمين وحده، فالرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله ورسوله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالخشية لله والتقوى من الله تبارك وتعالى، والطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحسب فلله رب العالمين وحده، حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ولم يأمرهم أن يقولوا حسبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والرغبة تكون إلى الله تبارك وتعالى وحده، وإلى ربك فارغب، إنا إلى الله راغبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا. وفيه مما لم يذكره شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المسند لأحمد رحمة الله عليه أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وليس بهذا اللفظ في المسند ونحو منه فيه وهو ضعيف، ولكن عن ثوبان نحوه أخرجه ابن ماجه وأبو داود، ولكن ليس بهذا اللفظ في المسند كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولكن نحو من هذا اللفظ في المسند ولكنه ضعيف، ولكن عن ثوبان نحوه أخرجه ابن ماجه وأبو داود. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وأسر إليهم بهذه الكلمة الخفية: ألا يسألوا الناس شيئا. ألا يسأل الناس شيئا، وشيئا نكرة في هذا السياق تفيد العموم، فكانوا لا يسألون الناس شيئا، مطلق شيء وعموم شيء. فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. أخرجه مسلم، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك أصلا. وقد روي فيه يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا يرقون، هم الذين لا يسترقون. ومعلوم أن الألف والسين والتاء إذا وجدت في الفعل على هذا النحو فهي للطلب، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء، فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روى فيه يعني في هذا الحديث لفظ: ولا يرقون، يعني لا يقومون هم أنفسهم برقية غيرهم ولا برقية أنفسهم على إطلاق. قال: وهو غلط. وهذه الزيادة في صحيح مسلم، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرقي غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يرقي غيره كما عند أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ويرقي غيره، ولم يكن يسترقي ولا يطلب من أحد أن يرقيه، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره صلى الله عليه وسلم، وهذا مأمور به. فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه، كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم، بل ذلك محض العبودية لله تبارك وتعالى، أن يسأل العبد ربه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. وما يروى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل: المنجنيق آلة تقذف بها الحجارة على الحصون في الحروب، وقذفوا بها إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يحرقوه بالنار، هي آلة يشبهها المدفع، فيوضع حجر هنالك في ماسورة ثم يؤتى بشيء لكي يدفع ذلك الحجر حتى يصير إلى مكان بعيد، فجعل فيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، قال هذا ليس له إسناد معروف وهو باطل، يعني هذا كلام لغو لا قيمة له، هذا كلام فارغ لا يقوله الخليل ولا من دون الخليل، فكيف بالخليل صلى الله عليه وسلم؟ بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، أنه قال لما هموا بإلقائه في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لهم الناس أي قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. وقد يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد روي أن جبريل قال للخليل هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وبقية ما هنالك مما يروى وهو باطل لا صحة له، وأما إلى الله تبارك وتعالى فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، هذا لا يكون من المؤمنين العارفين الصادقين، فكيف بخليل الله إمام الموحدين؟ فكيف بإبراهيم؟ بل يتذلل لربه ويسأل ربه ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى هكذا حسبي الله ونعم الوكيل كما في هذا الحديث. قال أما إليك فلا، وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره، وليس هو في المسند كما قال الشيخ، ليس هو في المسند، ورواه ابن جرير وذكره ابن كثير يعني في التفسير. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا، يعني هذا الدعاء سبب أيضا وهو من مقدور الله تبارك وتعالى، فجعل هذه الأمور أسبابا يعني الدعاء والعبادة والتوكل والسؤال، جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين، وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته، فعلمه تبارك وتعالى بذلك لا يمنع ولا ينافي أن يأمر المذنب بالتوبة والاستغفار وأن يأمر المحتاج بالدعاء والإنابة وأن يأمر الطائع بمزيد الطاعة من أجل مزيد الهداية ونيل الكرامة. وجعل الله تبارك وتعالى تلك الأسباب في هذه الحياة، ومن ردها فكأنما يرد دين الله تبارك وتعالى. ولكن العبد قد يكون مأمورا في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال هكذا رواه البخاري عن ضرار عن صفوان في التاريخ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال وقال ابن حبان هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بهذا الإسناد عن عطية عن أبي سعيد. قال فأما صفوان فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات ولا يجوز الاحتجاج بمن فرد به، وأما عطية فلا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب يتعجب منه، فلا يحل كتب حديثه إلا من أجل أن يتعجب منه. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل، وهذا حديث ضعيف. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يعني قبل السلام يؤمر بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. فالمقصود أن سؤال العبد لربه، السؤال المشروع، حسن مأمور به. وقد سأل الخليل عليه الصلاة والسلام وغيره ربهم تبارك وتعالى، قال تعالى عن الخليل عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من ذريتي يعني إسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي مكة المكرمة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاجعل أفئدة من الناس، أي قلوبا من الناس، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي ما نسر وما نظهر، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. على الكبر أي على كبر سني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يعني يوم يقوم الناس للحساب. يوم يقوم الحساب أي يوم يقوم الناس للحساب. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأل ربهما قبول عملهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، منقادين، خاضعين، مخلصين، مخبتين. واجعلنا مسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة، أي جماعة عظيمة، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، عرفنا معالم حجنا، أو عرفنا شرائعة، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ويزكيهم ويطهرهم من الشرك والمعاصي إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به. وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. رواه مسلم وابن ماجه، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. فهو داع لنفسه في حقيقة الأمر وإن قصد الدعاء لأخيه. وقد كان كثير من السلف الصالحين يقولون: اسألوا الله بألسن لم تعص الله قط، ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط. يريدون معنى هذا الحديث، وذلك أن الملك الموكل بذلك إذا قال آمين فيؤمن على دعائك لأخيك ويدعو لك ولك بمثله، فقد دعا الله تبارك وتعالى لك، وهذا لم يعص الله تبارك وتعالى قط. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط، بمعنى ادعوا لإخوانكم من المؤمنين حتى تدعو لكم الملائكة المكرمون الموكلون بمثل ذلك، كما أخبر النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تكون داعيا لنفسك على لسان الملك بلسان لم يعص الله قط. وأما سؤال المخلوق المخلوقة أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو حديث صحيح. وكذلك عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أخرجه الحاكم وابن حبان وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو شاهد لحديث أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، بشرط أن يبذل العلم لأهله. وذلك كما حدث أن رجلا من أهل العلم جاءه رجل فلما تفرس فيه علم أنه ليس أهلا ولا مستحقا لبذل شيء فلم يجبه، قال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، أما علمت ذلك؟ قال: بلى علمته، ولكن ضع اللجام واذهب، فإذا جاء من يستحق أن أجيبه ثم لم أجبه فليوضع اللجام في فمه حتى يبذل لأهله. والعلم إذا جعل في السفلة من الناس حدث في الدنيا خلط كبير، وما ضيع الأمة إلا أن العلماء لم يعودوا يتفرسون في طلبة العلم حتى يكون العلم مبذولا لأهله فقط، كما قال العلماء قديما ذلك: وتفرس طلاب علمك كما تتفرس طلاب حريمك، يعني من كانت في ولايتك وأنت تطلب خطبتها أو الزواج منها فأنت تتحرى، فكذلك طلاب العلم لابد أن يتحرى عنهم وأن يبحث، تحرى عنهم بالوسائل الشرعية. قال الشيخ رحمه الله: والعلم يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح. وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالشيخ رحمة الله عليه يدور حول هذه القاعدة، وهو أن أصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا له، بل المأمور به سؤال الله تبارك وتعالى وحده، والرغبة إليه وحده، والتوكل عليه وحده. وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.